طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر، المعضل. قال: وهما سقط من سناد اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن صلاح: منه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب أن يسمى كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. المعضل كما ذكر هنا هو ما سقط من إسناد اثنان فصاعدا، معنى على التوالي في مكان واحد، ليس مثل المنقطع كما تقدم. المنقطع إما أن يكون يسقط واحد أو يسقط أكثر من واحد، لكن ليس على التوالي، ليس في مكان واحد. إن سقط أكثر من واحد في مكان واحد فيكون معضل، يكون معضل. والمعضل من قولهم أعضله فلان إذا أعياه، وبعض العلم يقول أن هذا ليس موجودا في اللغة، وبعضهم أثبته في بعض اللغات. المهم أنه اصطلاح، اصطلحوا على أن هذا النوع يسمى معضل، والعضال هو الإعياء، أعضله أي أعياه. فهنا هذا الذي يسقط منه اثنان يسمى معضل، يسمى معضل. وإذا أرسل تابع التابعي يقال أعضله فلان، معنى أعضله فلان معنى أرسله، ولأنه ليس تابعي إنما من أتباع التابعين فسمي معضلا. مثل مثلا حديث صفوان بن سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. أو قال إيش؟ أيكون المؤمن جبانا؟ قال: لا. قال: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وهكذا. هذا الحديث أرسله صفوان ابن سليم وهو شامي، أو أقصد صفوان ابن سليم المدني، لأنه في اثنين، أحدهما شامي وأحدهما مدني، فهذا صفوان ابن سليم مدني، روى عنه مالك، وهو من أتباع التابعين ليس تابعي، وإن كان بعضهم ذكره في التابعين لكن لم يروى عن أحد من الصحابة، لهذا فحديثه كحديث أتباع التابعين، فيسمى رواية تبع التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى معضلة، تسمى معضلة. يقول أعضله مالك، أو يقال في سيرة ابن إسحاق معضلات كثيرة، معضلات أي أن ابن إسحاق يرسلها، معنى ابن إسحاق يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يذكرها أن حصل كذا وكذا في عهد رسول الله، فهذا يعتبر معضل، وهذا هو الصحيح. وذكر ابن صلاح أن الخطيب البغدادي يسميه مرسلا في بعض مصنفاته، وسماه بعض العلم أيضا مرسل كما جاء عن ابن عبد البر وغيره، لكن الصحيح أن المرسل مختص بالتابعي، وما دون التابعي إذا أرسله فيكون معضلا، يكون معضلا. وأما ما ذكره ابن صلاح من ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح أن هذا يعتبر معلق، أنا اصطلح عليه العلماء بأنه معلق، وقد ذكره ابن صلاح أيضا أنه معلق، لكن الظاهر أن ابن صلاح يريد المصنفين من الفقهاء الذين من أتباع التابعين ومن دونهم كأحمد وغيرهم. قال ابن صلاح: قد روى الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول فلا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. وهذا الحديث اختلوا فيه على الشعبي، فرواه بعضهم عن الشعبي عن أنس كما هو موجود في صحيح مسلم، ومنهم من رواه مرفوعا بدون ذكر أنس. وهنا مثل ابن صلاح على هذا المرفوع الذي رفعه الشعبي، لكن يشكل علي أن الشعبي تابعي، أن الشعبي من التابعين، فهو يعتبر مرسل لا يعتبر معضل، وإنما اعتبره ابن صلاح من المعضل لأنه لم يذكر الصحابي ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر هكذا اعتبره من المعضل لأنه سقط الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ليس صحيحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قررنا أن هذا الحديث مرفوع حكما فهو لا شك أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عن غيره، ولا عن من سيتلقاه الشعبي إلا أن يتلقى عن أهل الكتاب، وإلا التلقي مثل هذه الأشياء يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه حكاية عن بعض الأحاديث أو الآيات، مثل هذا مثلا هو موجود في الآيات: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد عليهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وغيرها من الآيات التي تدل عليه. فلعل الشعبي أخذ من الآيات، فلهذا في التمثيل بهذا المثال فيه إشكال. ولكن ابن الصلاح أراد أن يقول فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يروي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يسمى معضلا. لكن هل هذا صحيح معضل عند العلماء على اصطلاح العلماء؟ لا، وإنما المعضل إذا أسقط، إذا رواه تابع التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى في حكم المرفوع مثل هذا، مع لو كان الأعمش مثلا أتى بمثل هذا الحديث فيقال معضل. وتجد المعضلات كما قلنا كثيرا في التفسير والسيرة، خاصة في السيرة كثير، لأن أكثرها حكايات يحكيها ابن إسحاق أو عقبة أو نافع بن عقبة أو غيرهم ممن ألف فيه، أو عقبة بن نافع أقصد، ممن ألف في السيرة، موسى بن عقبة بن نافع ممن ألف في السيرة أكثرهم يرسلون، وهذا يعتبر من المعضلات. قال انتهى الآن الكلام عن المعضل. فالمعضل الفرق بينه وبين المنقطع أن المنقطع يكون في موضع واحد ويسقط منه واحد، أو في عدة مواضع ويسقط منه واحد كذلك، وأما المعضل فيكون في موضع واحد يسقط منه اثنان فأكثر فيسمى معضلا. ومنه رواية تابع التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد حاول بعض من يطلق على الإسناد المعنى عن اسم الإرسال أو الانقطاع، قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، والذي لم يحمل الإسناد المعنى على الاتصال هو أبو إسحاق الإسفرايني، هذا صرح به على أنه منقطع وهذا خطأ، والذي عليه الحديث أنه متصل لكن بشرطين، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه متصل بشرطين: أن يلقى الراوي شيخه، أن يثبت لقاء الراوي للشيخ، وهذا على مذهب البخاري وأيضا ابن مدين وغيرهم الأئمة، وعلى مذهب مسلم أنه يكتفى في بالمعاصرة مع إمكان اللقي كما ذكر هنا المؤلف. قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، معنى اشترط الآن المعاصرة مع البراءة من وصمة التدليس، وهذا قول فيه توسع، لأن الآن ابن الصلاح يقول المعاصرة فقط، ذكر المعاصرة، مع أن كلام مسلم يدل على أنه ليس مطلق المعاصرة، وإنما المعاصرة مع إمكان اللقي، المعاصرة مع إمكان اللقي، وهذا إذا بحثت فيه تجد أنه مقارب لكلام الأئمة الآخرين، مقارب لكلام الأئمة الآخرين، بل أحيانا تجد في كلام الأئمة كأحمد والبخاري وغيرهم ما يدل على هذا. حتى أن رجل من المعاصرين ممن اغتر بنفسه ألف كتاب سماه إجماع المحدثين على أن الحديث المعنعن يكون متصلا بمجرد المعاصرة وعدم التدليس أو كذا. أنا ألف كتاب سماه إجماع المحدثين، وقام تعسف على كلام أهل العلم الذي صرحوا به كالحافظ ابن رجب والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهم الذين ذكروا أن البخاري يدل كلامه على اشتراط اللقي، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد وغيرهم. لكن هذا رأى أنه العكس، رأى أنهم يرون المعاصرة مع إمكان اللقي، وهذا ليس صحيحا، بل هم يصرحون بتعليل الأحاديث بذلك. لو كان هم ما يشترطون المعاصرة أو ما يشترطون اللقي والسماع لما عللوا الأحاديث بمجرد عدم السماع، لما عللوا الأحاديث بمجرد عدم السماع. لكن وجد من كلامهم أنه إذا تحقق المعاصرة القوية التي لا يدفع أو لا يستطيع أن تدفع إمكان اللقي ممكن تدخل في هذا. لهذا تجد مثلا يقولون أن فلان مثلا عن الإمام أحمد قال، يقول فلان مثلا قد سمع من فلان مثلا من الصحابة، فمن باب أولى سيسمع من غيرهم ممن كان في بلده. مثلا يقول مثلا أن اليشكري قد سمع من قدماء الصحابة، قد سمع من عمر، قد سمع من فلان، أيضا كذلك أبو عبد الرحمن السلمي لما أنكر شعبة سماعه من علي، فقال بعض أهل العلم قد سمع من عبد الله المسعود، أنا كما ذكر أحمد وغيره قد سمع من عبد الله بن مسعود، فكيف لا يسمع من عثمان ومن علي، أنا وفاتهم بعده، أنا ابن مسعود توفي قبل عثمان، معنا في خلافة عثمان في سنة 32، وقد سمع منه يقينا أبو عثمان، أقصد أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب المقرئ، ولا شك أنه سمع من عثمان لأنه كان يدرس في عهد عثمان القرآن، وسمع من عثمان أنه كان سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فقال هذا الذي أقعدني هذا المجلس، قعد في من زمن عثمان إلى زمن الحجاج وهو يدرس القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أسانيد القراءة أكثرها ترجع إلى أبي عبد الرحمن السلمي، لأنه هو الذي أخذ القراءة عن كثير من الصحابة، من ابن مسعود، من عثمان، من علي، من غيره. فلهذا فتجد أن من العلماء من يرى السماع عند وجود القرينة القوية في السماع. أنا مثلا الآن أبو عبد الرحمن السلمي معروف كان يدرس في عهد عثمان في المسجد، فمثل هذا هل يقال أنه معنى شيء بعيد أن يقال أنه ما سمع من عثمان أو ما سمع من علي أو ما سمع من هؤلاء؟ كيف ما سمع منه وهو في المدينة جالس، وهؤلاء أمراء، أنا عثمان خليفة وعلي بعد ذلك خليفة، أو علي دائما يدخل على عثمان ومعروف في المدينة، فكيف يقال أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع منه؟ هذا بعيد جدا. فلهذا نفوا قول شعبة أنه لما قال أن أبا عبد الرحمن لم يسمع من عثمان ولا من علي، أو قال من مسعود ولا من علي، قالوا قد سمع من عثمان فكيف من علي، لابد أنه سيسمع من علي. فالمهم أقصد قالوا قد سمع من ابن مسعود، فمن باب أولى من عثمان، لأن في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال شعبة وأبو عبد الرحمن لم يسمع من عثمان، والظاهر أنه لم ينفي السماع إلا سماع الألفاظ، معنى لم يقل سمعت، لم يقل أبو عبد الرحمن سمعت، وشعبة كان يراقب هذا الأمر، معنى كان يبحث عن هذا الأمر، فمن سمعه يقول حدثنا أو سمعت يقول أنه له سماع، ومن لم يكن كذلك يقول ليس له سماع. فلهذا كان أبو عبد الرحمن يقول عن، فقال شعبة أنه ليس له سماع عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان. طيب، فالآن الصحيح الذي مشى عليه العلماء ليس ما ذكره ابن صلاح، وإنما لا شك أنه متصل محمول على السماع، لكن بشرطين. الشرط الأول ليس التعاصر وإنما اللقي ولو مرة واحدة، وكما قلنا الإمام مسلم رحمه الله شن على هذا القول، وأراد أن يبين أن الذي يشترط هو المعاصرة مع إمكان اللقي، وذكر أمثلة في كتابه، معنى في مقدمة الصحيح ذكر أمثلة، معنى يريد أن يحج من يقول أنه لابد من السماع، فذكر أمثلة حصلت أو الناس تلقوا حديث بعض التابعين عن بعض الصحابة دون أن يذكر سماع في أحاديثهم، دون أن يذكر سماع في أحاديثهم، لكن أخطأ في كثير منها، بل بعضها قد ذكر السماع نفسه في كتابه صحيح مسلم، مثلا في حديث أبي حازم قال أشهد أني سمعت أبي سعيد، أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهد على رسول الله، فهو يقول أن أشهد، أشهد معنى أنه سمع، ما سيقول أشهد إلا لأنه سمعهما يقولان هذا. والمهم أن هناك كتاب للشيخ ربيع حفظه الله سماه بين الإمامين مسلم والدارقطني، أقصد بين الإمامين مسلم والبخاري في هذه المسألة، ورد على الإمام مسلم في أكثر ما جاء به، وهو كتاب عظيم، معنى لم يؤلف مثله، لأن الإمام مسلم لم يرد أحد عليه الحجج التي جاء بها، لكن الشيخ ربيع حفظه الله انبرى لهذا ورد على أكثر ما جاء به مسلم، وبين أن قول الصحابي هو أن قول البخاري هو الصواب، وقد صوبه أيضا أكثر المحققين كالحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وجماعة من هؤلاء، قال وقد ادعى. أما الشيخ الألباني فهو يؤيد كلام الإمام مسلم، يرى أن الاكتفاء بالمعاصرة هو الذي يعمل به. قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، وذكر العراقي رحمه الله أن قول ابن الصلاح وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك لا حاجة إلى قول وكاد، فقد ادعاه، أن ادعى ذلك. وأيضا أبو عمرو الداني ذكر إجماع أهل النقل على ذلك، على أنه إذا حصل اتصال للسند باللقاء أو بالمعاصرة مع إمكان اللقي، لكن أبو عمرو الداني ذكر شرطا آخر وهو طول الصحبة، وهو طول الصحبة، وهذا شرط بعيد. وأيضا المعاصرة، لكن قال قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيح وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي، حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، لكن الألفاظ التي ذكرها مسلم شديدة، شديدة جدا، ما أظن أن مسلم يقول في البخاري مثل هذا، واتهمه بالجهل وكذا، والبخاري والمسلم إنما هو خريج البخاري وتلميذه، بل لما ترك الناس البخاري مسلم لم يتركه، فهو من أحب الناس إليه، فكيف يتكلم عليه بهذا الكلام؟ فلهذا وأيضا البخاري ليس له كلام حتى يقال أن هذا شرطه، وإنما أخذ من تعليلاته فقط. يعني ليس للبخاري كلام يقول مثلا أشترط أنه لابد أن يلتقي الشخص أو الراوي براوي أو كذا، لا، ما في كلام البخاري هذا الشيء، وإنما أخذ من تعليلاته، أخذ من تعليلاته. أنا يقول لا يذكر سماع، لم يذكر اللقاء بينهما وكذا. فلهذا قد يكون المراد الذي رد عليه الإمام مسلم رجل آخر من أقرانه. وأما قوله أنه علي بن مديني أيضا بعيد جدا، وعلي بن مديني رجل مهاب ورجل معنا من أئمة العلماء، فكيف سيقول مسلم فيه هذا الكلام؟ قال فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. لا، بل علل البخاري، علل أحاديث بهذه العلة، علل أحاديث بهذه العلة، يدل على أنه يرى أن هذا لابد منه. قال وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، أبو المظفر السمعاني ليس ابن أبو عمرو الداني. وقال أبو عمرو الداني كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، معنى إذا كان قد عرف عنه الرواية عن هذا الشيخ قبلت العنعنة. وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال. وخلاصة المسألة أن الحديث المعنعن، معنى الذي يقال فيه عن، هو محمول على الاتصال، لكن بشرطين، معنى اللقاء أو إمكانه، على قول مسلم إما اللقاء أو إمكان اللقاء، أو والشرط الثاني معناه أنه لا يوصف بالتدليس، معنى هذا الراوي لا يوصف بالتدليس، وخاصة التدليس الذي يرد به الحديث، لأن التدليس كما سيأتي أقسام، منه ما يرد به الحديث ومنه ما لا يرد. قال وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال، هل هو مثل قولي عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حيث يثبت خلافه، أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقولي أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور إلى أنهما سوا في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، ومن نص على ذلك مالك بن أنس. هذا الكلام الذي ذكره صحيح، لكن نسبة القول إلى أحمد أنه فرق بينهما على إطلاق ليس صحيحا، وإنما فرق في بعض الصيغ، أحمد فرق في بعض الصيغ، وإلا فهو يقول مثل قول الجمهور أنهما سواء، لكن فرق في بعض الصيغ، وكلام أحمد كلام صحيح، والذي يقتضيه الواقع وكذلك اللغة. يعني فرق أحمد في مثلا قول عروة عن عائشة وقول أن عائشة قالت كذا أو فعلت كذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا الآن عروة مثلا يقول عن عائشة أنها قالت، هذا متصل لا شك، ومعنى أحيانا يقول أن عائشة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة. عروة لم يحضر هذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة كذا، هذا يعتبر مرسل. على سبيل المثال قول عامر بن سعد ابن أبي وقاص في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا سعد إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهذا الحديث الآن جاء في البخاري على سبيل الإرسال، فعامر تابعي روى أن القصة هذه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لأبيه أنه قال يا سعد إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وجاء في سنن الترمذي اتصاله عن سعد أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم بدعائهم وإخلاصهم. لأن بعض البدع يستدل بهذا الحديث على البركة، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم أي بذواتهم، وهذا كلام غير صحيح، وإنما جاء تفسيره في سنن الترمذي بالإسناد المتصل قال بدعائهم وإخلاصهم بدعائهم وإخلاصهم. فينصر الله عز وجل الجيش بإخلاص الفقراء الضعفاء، معنى لهذا لا ينبغي للإنسان أن ينهرهم أو أن مثلا يستحقرهم، فإن الله عز وجل يحبهم. فلهذا قول الإمام أحمد هنا الصحيح أنه لا لم يفرق بينهما إلا في مثل هذا الموقف، وهذا لا شك أنه فرق، يعني فرق بين أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن سعدا قال للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب عامر لم يحضر هذا الموقف، من أين له؟ ممكن نقول أنه أخذه من أبيه، لكن الأصل أن هذه الصيغة مرسلة، هذه الصيغة بهذا الأسلوب تعتبر مرسلة. وأيضا كذلك أما إذا كان عن مثلا لو قال عامر عن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، هذا خلاص متصل. لكن عندما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أو أن سعدا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول عروة أن عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحكي شيئا فعلته عائشة أو فعله أحد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحضره، فهذا على صورة المرسل. وهذا تجده كثير حتى في البخاري ومسلم، لكن غالبا تجد ما يشهد له في أو يتصل إسناده في مكان آخر. قال وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متصل، المهم أنه يضيفه صحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان قال الصحابي عن أو قال أو سمعته كله سواء. قال وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا أي ابن الصلاح فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. وصحاه الخطيب بن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكى عن البخاري أنه قال زيادة من الثقة مقبولة. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في الكلام على زيادة الثقات أو وكذلك في الشاذ والمعلل، معنى اختلاف الطرق كيف يرجح بين هذه الاختلافات، هذا سيأتي في الأبواب الأخرى. وهنا بحث هذا الشيخ معنا من الشيخ أبي عمرو في هذا المكان ليس موضعه، وإنما موضعه في زيادة الثقات، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك والصحيح من هذا أو هذه المسألة. طيب نكتفي هذا، والله تعالى أعلم.